وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في دراسة كتاب الوجيز إلى أحكام الحيض والنفاس. ودرسنا في الدرس السابق أحكام التيمم. عندنا سؤالان يتعلقان بالدرس السابق. السائل الأول يقول: إذا تيمم رجل وصلى ثم أدرك وقت الصلاة الثانية ولم يحدث له أي من نواقض الوضوء، هل يجوز له أن يصلي بتيممه الأول دون تجديده إذا استمر سبب التيمم؟ فهمتم السؤال؟ إيش حكم هذا؟ ليش؟ ها؟ نعم، ما دام سبب التيمم مستمر فيجوز له أن يصلي بذلك التيمم ولا يعيد، على القول الصحيح من قولي العلماء. وإلا هناك بعض العلماء كما أشرنا في الدرس السابق أنه قال لا بد أن يتيمم لكل صلاة، ولكن الصحيح هو ما ذكرناه. السائل الثاني يقول: شخص في صدره جرح وأصابته جنابة، ذكرتم أنه يتيمم، فهل يجزئه عن الوضوء للصلاة وهو مستطيع الوضوء، أو يتيمم لدفع الجنابة ويتوضأ للصلاة سواء في وقت واحد؟ أيوة. نعم، هذه مسألة ما ذكرناها في الدرس السابق. قلنا إذا كان شخص عنده جرح مثلا في صدره أو في رأسه بحيث لا يستطيع الغسل وأصابته جنابة، فإنه ماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي. طيب، فتيممه هذا رفع الجنابة، أحدث مثلا، وهنا هل يتيمم أم يتوضأ للصلاة؟ يتوضأ، لأنه يستطيع الوضوء. يعني مثلا إنسان في صلاة الفجر أصابته جنابة وكان مجروحا في صدره بحيث لا يستطيع الغسل، ففي هذه الحالة يتيمم ويصلي. هل يتوضأ مع التيمم؟ نقول له الأفضل والأولى أن تتوضأ، الوضوء الأصغر. طيب، يصلي، جاءت صلاة الظهر، طبعا انتقض وضوءه الأصغر، أما الجنابة فقد تيمم لها، فهي مرفوعة بإيش؟ بالتيمم. ففي هذه الحالة هل هنا يتيمم للحدث الأصغر ليصلي الظهر أم يتوضأ؟ ليش يتوضأ؟ لأنه قادر على الوضوء، لأن أعضاء الوضوء ليس فيها عذر، وإنما العذر وين؟ في الجسم الذي يجب أن يغسله الغسل الكامل. هذا هو الصحيح. نعم. طيب، سألنا سؤالا ذاك اليوم، وهو اجتمع جنب ومسألة اجتمع فيها جنب، رجل على جنابة وامرأة حائض، وكان هناك مسلم ميت ويوجد ماء ولا يكفي إلا لأحدهم، يكفي فقط الماء هذا لأحدهم، من أولى بهذا الماء؟ صبر شوي. من أولى بهذا الماء؟ نعم، تفضل. الميت أولى، ليش؟ علل. غسله وغسل الجنابة مش واجب؟ ها؟ الميت
لا على جنازه والحال
ايوه طيب
الميت يجب
إسراع في دفنه. كلكم متفقين على أنه الميت هو الأولى؟ نعم. ها؟ أيوة خلاص متفقين. ها؟ طيب. ها؟ الحي يقدر يرجع للتيمم. أيوة. الميت غير مكلف. طيب. من المكلف بغسله؟ الأحياء. من الأحياء. طيب اتفقتم كلكم؟ نعم. الحائض. ليش؟ ليش؟ إيه ليش أولى؟ ليش؟ طيب. هذا قول ثاني ها ها وين النجاسة المرأة مش نجسة المرأة الحائض مش نجسة طاهرة وإنما الدم هو النجس الدم فقط هو النجس هي طهرت خلاص نتكلم عن الغسل مش على غسلها غسلها كامل من رأسها إلى قدميها نعم نعم يعني الميت أولى ما شاء الله هذا هو القول الصحيح لكن هناك جواب قبل هذا الجواب جواب قبل لا مش الأدلة ما فيه تفصيل هذا السؤال هذا الجواب لكن فيه جواب قبل هذا الجواب قبل أن تقوله الأولى الميت أولى به أن تقول الماء لمالكه أيوة الماء لمن الأحق به من مالكه ولو كان الميت هو مالك الماء فهو الذي يغسل إذا كان الماء هذا الماء ملك لمن للمرأة الحائض هي أولى به الماء ملك للجنب هو أولى به الماء ملك للميت هو أولى به يغسل خلاص فهمتم هذه طيب إذا كان الماء ليس لهؤلاء الثلاثة لواحد أجنبي عنهم وأراد أن يتبرع ما يحتاج إلى الماء متوضي هو خلاص جاهز أراد أن يتبرع به من أولى قال هذا الماء أنا متبرع به يلا من أولى لا كمان في جواب
هو
في جواب قبل ما تقول الميت
المالك هو اللي يختار
من يختار الميت ما يقدر يختار لا ما يختار هو هو أراد أن يتبرع قال هذا الماء يا جماعة أنا متبرع الأولى يأخذه وهو يعني يجب عليه أن يتبع في ذلك الأولى إذا قلنا له لا أنت أعطي الماء لمن تريد ما يعطيه بهوى يعطي الماء لمن هو أحق
أقرب واحد
لا ما في أقرب الماء إذا كانت على أحدهم نجاسة كما أشار الأخ هناك إذا كانت على أحدهم نجاسة فالذي عليه نجاسة أولى لأن إزالة النجاسة مقدمة على الغسل فهمتم؟ إيه نجاسة مثلا على واحد منهم نجاسة فهو الأولى اللي عليه نجاسة هو اللي يأخذ الماء يزيل النجاسة فهمتم؟ طيب بعد ذلك إذا ما فيه نجاسة فالأولى الميت كما قلتم الأولى بذلك الميت فهمتم المسألة؟
في الحالة الثانية يكون الحائض
أعيد ولا خلاص مفهومة حتى ما نطيل يعني هذه فقط للتدريب على الفقه وأن الفقه في بعض الأسئلة إذا جاوبت بنعم فقط أو بلا فقط فقد أخطأت نعم كما يروى أن أحد تلامذة أبي حنيفة رحمه الله كان يجلس عنده في حلقة أبي حنيفة. بعد أيام أو شهور حس في نفسه أنه صار ما شاء الله عالما، فعقد حلقة أخرى. عقد إيش؟ حلقة أخرى في نفس المسجد الذي كان يعقد فيه أبو حنيفة الحلقة في نفس الوقت. فأبو حنيفة لما علم قال لأحد طلبته: اذهب إليه واسأله السؤال التالي، فإن أجابك بنعم فقل له أخطأت، وإن أجابك بلا فقل له أخطأت. فذهب الطالب وسأل هذا الطالب كذلك، قال له: ما حكم كذا وكذا؟ قال: يجوز. قال: أخطأت. قال: إذن لا يجوز. قال: أخطأت. قال: من أرسلك؟ قال: أرسلني شيخي. فعاد إلى الحلقة، علم أنه لسه ما زال يحتاج إلى علم أبي حنيفة رحمه الله. المهم، المقصود أن الأولى المالك للماء، فإن لم يكن هناك مالك للماء أو كان المالك، فإن لم يكن هؤلاء الثلاثة لم يكن أحدهم مالكا للماء فالأولى به، وأراد الرابع أن يتبرع بالماء لعدم حاجته إليه فالأولى به من كانت على بدنه نجاسة يزيلها بهذا الماء، فإن لم يكن كذلك فالأولى به الميت. ليش؟ لأن الميت هذا آخر عهده بهذه الحياة، وتكون طهارته، ينبغي أن تكون طهارته كاملة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى طاهرا. وأما الحي فيستطيع الرجوع إلى إيش؟ التيمم، يستطيع الرجوع إلى التيمم. طيب، هنا عندنا مسألة كذلك، ما فيه ميت، اجتمع فيها جنوب وحائض، والماء لا يكفي إلا لأحدهما وتبرع به ثالث، من أولى؟
النجاسة.
ها؟ وين النجاسة؟ ما في نجاسة، ما عليهم لا نجاسة ولا شيء، المرأة طهرت نفسها وأرادت أن تغتسل، والجنب الرجل أراد كذلك أن يغتسل، والماء لا يكفي إلا لأحدهما، من أولى؟ ها؟ الرجل الجنب. ليش؟ طيب، كذلك يتيمم ويصلي ما شاء من الصلاة. نعم، من بس إذا تيمم يقدر يقرأ القرآن، يقدر يصلي عادي. من قال؟ أنت قلت الحائض. ليش؟ إيه ليش؟ نعم صحيح، ليش؟ ما في نجاسة يا أخي، المرأة الحائض مش نجسة، الله يهديكم، المسلم نجس، استغفر الله، المسلم طاهر مش نجس، المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. المرأة الحائض طاهر. الجواب صحيح، التعليل غير صحيح. نعم، والحيض لا، الحيض كذلك معنوي، لأنه النجس فقط هو الدم، أما المرأة في حد ذاتها يعني طاهر، ما صارت نجسة. من أولى؟
الحائض.
إيه؟
المني طاهر، ولكن الدم نجس.
ما في، لا ما في هذا، احنا نتكلم تطهير الجسم مش تطهير الخارج. ها، الرجل أولى. ليش؟ ها، لأنه رجل. طيب، الصحيح في هذا، فيها على كل حال فيها وجهان. هناك من قال يقدم الرجل، لماذا؟ لأنه هو أحق بالكمال، لأنه هو يكون إماما للمرأة وهي لا تكون إمامة له. وجه آخر قالوا لا، الحائض أولى به. ليش؟ لأنها تؤدي حقين، حق الله وحق زوجها، وهذا هو الصحيح. صحيح ولا لا؟ قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. لا تقرب زوجتك إذا تطهرت من الحيض حتى تغتسل. لا، ما موجود. أنا نتكلم عن الأولى. إذن الأولى الحائض. ليش؟ لأنها تؤدي حقين، أما الرجل يؤدي حق واحد وهو حق الله سبحانه وتعالى. أي نعم. طيب نرجع الآن إلى درسنا. تكلمنا عن هذه المسألة، المنة وما المنة، تكلمنا عليها. كنت حاضر؟ أيوة، تكلمنا عنها في الدرس السابق. نعم. طيب أحكام الحيض والنفاس، الصفحة 58. أين الذي يقرأ؟ تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. يقول المصنف حفظه الله تعالى أحكام الحيض والنفاس. الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع إلى قلبه وأسفله، وإنما يرجع فيه إلى العادة. والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره 40 يوما. عن أبي سلمة رضي الله عنها قال: كانت النفاس تجلس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ومتى
حديث حسن صحيح رواه أبو داود وغيره. نعم. ومتى وطهرت طيب. قال المصنف حفظه الله أحكام الحيض والنفاس. الحيض في اللغة، هنا طبعا ما عرف الحيض في اللغة في الاصطلاح، الحيض لغة السيلان، تقول حاض الوادي إذا سال، هذا في اللغة العربية. دائما تجدون في كتب الفقه وغيرها من الكتب التعريف اللغوي ثم التعريف إيش الاصطلاحي. التعريف اللغوي يعني العرب قبل مجيء الإسلام كانوا يستعملون هذه الكلمة. لإيش كانوا يستعملونها؟ ثم لما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الدين الحنيف جاء بتعريفات أخرى للأمور التي كانوا يستعملها العرب. ولذلك يقول العلماء، وهذا مثلا شرعا، تعريفه شرعا أو تعريفه اصطلاحا. اصطلاحا يعني ما اصطلح عليه العلماء، اصطلحوا على تسمية هذا الشيء بكذا وكذا، هذا معنى اصطلاحا. ايه يعني اصطلاحا، اصطلحوا على ذلك. كما تقول مثلا اصطلح المخترعون على تسمية هذا الجسم الذي يركبه الناس ويطير في الهواء، سموه ايش؟ طائرة. واضح؟ سموا هذا المركبة التي يركب فيها الناس وتسير في الأرض فوق الأرض سيارة، وهكذا. ما أنا معنى اصطلاحا. فكذلك علماء الفقه لما تقرأ مثلا في أصول الفقه تعريف الواجب لغة كذا وكذا، اصطلاحا يعني على اصطلاح علماء الأصول، وهكذا. طيب إذا قلنا الحيض في اللغة العربية السيلان، تقول حاض الوادي إذا سال، واصطلاحا هو جريان دم المرأة من قبلها ويخرج من الرحم كل شهر في أوقات معلومة. هذا تعريف الحيض في الاصطلاح. طيب إذا كان الدم الذي يخرج لا يخرج من الرحم وإنما يخرج من عرق فهذا استحاضة مرض، هذا مرض وليس دم حيض. وكذلك كل شهر مرة واحدة، أما إذا خرج أكثر من مرة يصير ما إيش؟ يصير استحاضة. وفي أوقات معلومة، أما إذا خرج في أوقات غير معلومة صار إيش؟ استحاضة مرض، له أحكام. أما النفاس، النفاس في اللغة تقول إذا ولدت المرأة فهي نفساء ونفساء، وجمعها نوافس ونفساوات، هذا في اللغة. اصطلاحا هو الدم الخارج من قبل المرأة بعد الولادة، ولو كان المولود سقطا، ولو كان المولود ايش سقطا، فتعتبر هذه المرأة نفساء. هذا تعريف الحيض والنفاس. طيب تعلم هذه الأحكام مهم جدا، فلا يقولن قائل لماذا نتعلم هذه الأمور، لماذا نتعلم هذه الأمور؟ بعض الناس يهون من تعلم العلم، بعض الناس يعني يهون من تعلم العلم، وخاصة في هذه المسائل، فيقول يا أخي المسلمون يذبحون في مشارق الأرض ومغاربها ويقتلون ويعذبون وأنتم تدرسون الحيض والنفاس. هذا خطأ، يجب أن نتعلم، لأن الحيض والنفاس يتعلق به أحكام، يتعلق به أحكام. ثم إن المسلم الذي يدرس هذه الأمور لا يعني أنه غير مهتم بإخوانه المسلمين الذين يذبحون ويقتلون، فيعينهم بما استطاع، أقل شيء يعينهم بماذا؟ بالدعاء، إذا لم يستطع أن يعينهم بلسانه أو بيده. إذن هنا أذكر عبارة أو كلاما للنووي رحمه الله في هذه المسألة. قال النووي رحمه الله: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، وأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيه إلا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها، وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليها، وحقق أشياء مهمة من أحكامها، وقد اختصرت أنا مقاصده في كراريس. انتهى كلام النووي. ثم قال: ولا التفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة، فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها، وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا الأفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض. ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة، ويترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام، كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطأ والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل وغيرها، والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام، فيجب الاعتناء بما هذه حاله. وقد قال الدارمي في كتابه المتحيرة: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب. وأنا أرجو، هذا النووي يقول وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح، يقصد بالشرح كتاب المجموع شرح المهذب، قال وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام، وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيها نصا أو استنباطا، لكن قد يخفى موضعها على من لم تكمل مطالعته، وبالله التوفيق. انتهى كلام النووي، نقلته من كتابه المجموع شرح المهذب المجلد الثاني الصفحة 81 بعد 300. إذن دراسة هذا الموضوع أيها الإخوة مهم، وينبغي الاهتمام بهذا الموضوع لأنه مهم وتتعلق به أحكام كثيرة. وإني أتعجب من بعض الشباب الذين يقفزون إلى دراسة بعض العلوم التي هي أكبر من طاقتهم، ويتركون العلوم التي هي في متناولهم و يعني متكررة عندهم أو عند غيرهم. طيب، هل للحيض هل له حد في الشرع؟ هل هو 15 يوم أو 17 يوم أو 6 أيام أو 10؟ لا يوجد دليل لأقل الحيض ولا لأكثره، بل ذلك يعود إلى العادة. فقال المؤلف هنا الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة، إلى عادة المرأة. كل مرأة لها عادة متميزة عن الأخرى. بعض النساء ممكن تحيض يومين، بعضهن ممكن تحيض أكثر، إذن هذا يرجع فيه إلى العادة. وأما النفاس فقال هو الدم الخارج بسبب الولادة، زد عبارة ولا حد لأقله، ولا حد لأقله. ممكن المرأة تكون نفساء يومين فقط ثم ينقطع الدم، خلاص ما صارت نفساء، تصلي وتصوم وخرجت من النفاس. وأما أكثره فقد جاء فيه نص، أكثره كم؟ 40 يوما. المرأة إذا رأت الدم لهذه المدة، في هذه المدة لا تصلي ولا تصوم، إن مدة 40 يوما. بعد 40 إذا رأت الدم فذلك الدم ليس دم نفاس، وإنما هو دم مرض استحاضة، فلها أحكام الاستحاضة أو لها أحكام الحيض كما سنفصل. إيش الدليل على ذلك؟ حديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، يعني تجلس يعني لا تصلي ولا تصوم. أي نعم. ثم قال ومتى رأت الطهرة قبل 40 اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد 40 اغتسلت لتمام 40 وطهرت، صارت طاهرة يعني تصلي وتصوم. وأما الدم هذا كالذي يأتي بعد 40 فهو في الغالب يكون دم استحاضة. طيب اقرأ ما يحرم بالحيض والنفاس.
ما يحرم بالحيض والنفاس، يحرم على الحاكم والنفاس، ما يحرم على المحدث وتزيد عليه
في تحريم. أيوة اصبر شوي. الحائض والنفاس قلنا المحدث يحرم عليه أشياء، المحدث يحرم عليه أشياء، الذي غير متوضي غير طاهر، المسلم الذي هو غير متوضي أو على جنابة، إيش يحرم عليه؟ يحرم عليه الصلاة أولا، ثانيا الطواف بالبيت العتيق في مكة المكرمة، ثالثا مس المصحف، هذا يحرم على الحائض والنفساء كذلك. وتزيد على هؤلاء شيئان، ما هما؟ نعم اقرأ.
أولا الصوم وتقبيله إلى فضل.
نعم.
عن
ايوه هذا الحديث متفق عليه. اذا المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام، بل يجب عليهما ان تفطرا. وهنا انبه بعض النساء تستحي ان مثلا تأكل في نهار رمضان وتصوم حتى خفية ما تأكل، هذا خطأ. تستحي مثلا من والدها او من اخوانها، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فيجب عليها ان تفطر ولا تصوم، تفطر. واذا انقضى نفاسها وانقضى حيضها عليها ايش؟ القضاء، تقضي الايام، ثم الايام تقضيها كما شاءت، ان شاءت متتابعة. هذه الآية يحرم الله تعالى فيها أن يجامع الرجل زوجته إذا كانت حائضا. قال تعالى قل هو أذى، أي تتأذى المرأة، وحتى أنت تتأذى بذلك لأنه فيه أمراض خطيرة. طيب، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينتهي الحيض منهن. فإذا تطهرنا، إيش معنى تطهرنا هنا؟ أي اغتسلنا. فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا سؤال يتكرر، المرأة إذا طهرت من الحيض هل يكفي أن تفطر ولا تصوم؟ تفطر. وإذا انقضى نفاسها وانقضى حيضها عليها إيش؟ القضاء، تقضي الأيام، ثم الأيام تقضيها كما شاءت، إن شاءت متتابعة وإن شاءت متفرقة. نعم. هذه الآية يحرم الله تعالى فيها أن يجامع الرجل زوجته إذا كانت حائضا. قال تعالى قل هو أذى، أي تتأذى المرأة، وحتى أنت تتأذى بذلك لأنه فيه أمراض خطيرة. طيب، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينتهي الحيض منهن. فإذا تطهرنا، إيش معنى تطهرنا هنا؟ أي اغتسلنا. فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا سؤال يتكرر، المرأة إذا طهرت من الحيض هل يكفي أن يذهب الحيض لكي يأتيها زوجها، أو لا بد أن تغسل يعني فرجها، أو لا بد أن تغتسل؟ أقوال للعلماء، الصحيح الثالث لقوله تعالى فإذا تطهرنا. أما إذا كانت المرأة مثلا لا تستطيع الغسل في ذلك الوقت الذي طهرت فيه لمرض أو برد شديد، فتتيمم ويأتيها زوجها. نعم. إيش الدليل من السنة على تحريم الإتيان الحائض؟ ولقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، يعني إلا الجماع، المقصود بالنكاح هنا الجماع. نعم. طيب، هنا مسألة حكم من أتى حائضا. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المسند ولو اعتقد مسلم عند جماع الحائض بفردها صار كافرا مرتدا.
نعم، لأن هذا شيء مجمع عليه، أن إتيان الحائض في أثناء حيضها حرام، وكذلك النفساء في حال نفاسها يعني في حال وجود الدم فيها في الأربعين هذا لا يجوز إتيانها. ومن قال بأن ذلك حلال فهو كافر، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. نعم.
ولو فعله الإنسان غير محقق للعدة فإن كان ناسية أو داهية من وجود حيض أو داهية تحريما أو مكرها فلا يقنع به ولا كفارة.
نعم.
وإذا صلى عمدا عالما بالحيض والتفريق تكرارا وقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة.
يعني إتيان الحائض كبيرة من الكبائر. كبيرة من الكبائر. نعم.
وتجب عليه توبة وفي وجوب الكفارة أولا.
نعم. إذن عليه من أتى حائضا فقد أتى كبيرة من الكبائر عليه التوبة. هل عليه كفارة؟ قولا الصحيح عليه كفارة. إيش الدليل؟ نعم.
قلت والقول الراجح وجوب الكفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ليأتي امرأته وهي حائض قال
هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. إذن الإنسان إذا وقع في هذا الحرام عليه التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العود، وعليه زيادة على ذلك أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. دينار أو نصف دينار. كم هو الدينار الآن؟ لا، دينار ذهبي. ذهبي دينار من الذهب. ها، ربع دينار تقريبا 20 درهما إماراتيا تقريبا أو 20 ريالا سعوديا. ربعه اضربه في 4 80. عليه أن يتصدق ب80 درهما إماراتيا أو 100 درهم. أيوة. أو نصف دينار كفارة. نصف دينار، نصف 80 أو نصف 100، نصف 80 أو نصف 100. هذا التخيير لماذا؟ هل هو تخيير أو في حالة دون حالة؟ هذا ما يذكره ابن عباس. نعم.
والتخيير من حديث راجح من التفريق عند أول الجنة وآخرين مما روي عن ابن عباس موقوفا إذا صادر في طول الجنة تصدق بالدينار وإن كان في آخرين
فنصف دينار. أيوة. هذا الفرق. إذا ارتكب هذه المعصية وأتى زوجته الحائض وهي في فور الدم يعني في أوله فيتصدق بدينار، وأما إذا كان في آخره فيتصدق بنصف دينار. هذا فقه من ابن عباس رضي الله عنه نأخذ به لأن الصحابة أفقه ممن أتى بعدهم. نعم. طيب، والنفاس كذلك نفس الشيء. النفاس له يعني دم النفاس له نفس الأحكام تقريبا. لماذا؟ لأن دم النفاس هو دم الحيض، إلا أنه في أثناء الحمل كان ليش ما المرأة لما تكون نافس لما تكون حامل ما تحيض في الغالب؟ ليش؟ لأن ذلك الدم الذي كان يخرج كل شهر ينصرف إلى غذاء الجنين. سبحان الله سبحان الله. يعني هذا الدم الذي كان يخرج كل شهر لما تصير حامل ينصرف إلى غذاء الجنين. وسبحان الله أحسن الخالقين. طيب، الاستحاضة.
الاستحاضة
أيوة. بالنسبة لدخول المسجد، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد والجنوب؟ جمهور العلماء على عدم الجواز، واستدلوا على ذلك بفهوم أو بفهم لبعض الآيات وبأحاديث، وذهب علماء آخرون إلى الجواز إذا احتاجت إلى ذلك لا مانع من دخولها ولو كانت حائضا. والآيات التي فهموا منها ذلك ليست في هذا في محل النزاع، والأحاديث التي استدلوا بها التي تمنع المرأة الحائض من دخول المسجد والجنب هذه كلها لا تصح. فالراجح أنه يجوز للجنب ويجوز للمرأة الحائض أن يدخلوا المسجد إذا احتاجوا إلى ذلك. مثلا كان هناك محاضرة وتريد المرأة أن تحضر المحاضرة لا مانع أن تحضر المحاضرة، لكن بشرط أن تأمن من أن يخرج منها شيء يلوث المسجد لأن دم الحيض نجس. نفس الشيء حتى النفس. نعم. هذا ما يجوز طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. قال تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، نساؤكم حرث لكم. الحرث يكون محل الأرض التي فيها الزراعة، أما محل النجاسة فإذا كان الرجل لا يجوز له أن يأتي زوجته وهي حائض لوجود النجاسة في ذلك المكان الذي يحل له إتيانه، فمن باب أولى لا يجوز له أن يأتي المكان الذي فيه دائما النجاسة. أي نعم. نعم. لا، ما على المرأة أن لا تطاوعه في ذلك، ومن تكرر منه ذلك يفرق بينهما، يفرق بينهما القاضي أو الولي وتطلب الطلاق إذا كان هذا الرجل عنده هذا ما يسمى بالشذوذ. الله العافية. أن شئتم فأتوا حرضكم أن شئتم. الحرض محل الحرض مش محل النجاسة. الإنسان يزرع في محل الزراعة مش محل الحجارة. نعم نعم نعم. الأخ يسأل يقول دم الحيض نجس، كيف صار غذاء للولد للجنين؟ هو نجس لما يخرج، أما ما دم في بطنها مش نجس. أنت الإنسان في بطنه العذرة متى تصير نجسة؟ إذا خرجت. أما ما دمت في بطنه يصلي، ونقول لا لازم تنظف بطنك تعمل شفط. طيب استحارة تفضل. نعم. طيب الاستحاضة، دم الاستحاضة هو دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما، وهذا الدم يخرج لا يخرج من الرحم، يخرج من عرق، من عرق يقال له العاذل، بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم، قاله النووي في شرحه على صحيح أو لصحيح مسلم. طيب إذا كان الأول، يعني إذا كان خرج هذا الدم في غير أوقات الحيض والنفاس فهو استحاضة، وأما إذا خرج متصلا بهما، المرأة حاضت وبعدما طهرت من الحيض استمر الدم، المرأة جلست 40 يوما النفساء، بعد 40 بقي الدم، ايش حكم هذا؟ هنا فيه تفصيل، هنا فيه تفصيل. دم الاستحاضة له 3 حالات اذكرها باختصار. اول شيء المرأة اذا استحيضت ان ترجع الى عادتها، ان كان عندها عادة من قبل مستقرة فترجع الى عادتها. مثلا كانت المرأة كل شهر في 25 من الشهر يأتيها الحيض لمدة 5 أيام، لمدة إيش؟ 5 أيام. ففي هذه الحالة كلما جاء 25 من الشهر تجلس لا تصلي ولا تصوم مدة كم؟ 5 أيام، ولو استمر الدم طول الشهر. واضح؟ هذا العادة. فإن لم تكن لها عادة، كأن مثلا بلغت وهي مستحاضة، أو نسيت عادتها، نسيتها أصابها ذهول ونسيت العادة، فهنا ترجع إلى التمييز، تميز دم الحيض من غيره. دم الحيض أسود يعرف وفي رواية يعرف أي تعرفه النساء. وأما معنى يعرف يعني له عرف يعني له رائحة كريهة. فإذا استطعت التمييز ما عرفت العادة ما عندها عادة أو نسيت عادتها ترجع إلى الحالة الثانية اللي هي إيش التمييز. فإذا ميزت الدم من غيره دم الحيض من غيره فكلما كان الدم أسود فتوقف عن الصلاة والصوم، إذا صار أحمر فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. يعرف يعرف يعني فيه عرف رائحة، لا يعرف فيه رائحة عرف العرف العرف في اللغة هو الرائحة. طيب الحالة الثالثة ما عندها عادة ما تعرف العادة أو نسيتها وما تعرف تميز ما تعرف تميز، ترجع إلى أغلب عادة النساء وهي 6 أيام أو 7 أيام. تشوف النساء اللاتي من بيئتها في مثل سنها غالبهن في أي شهر أغلبهن في أي شهر يعتدن أو يعني يحضن، يقولوا لها مثلا نحن نحيض بين 15 من الشهر أو 20 من الشهر، إذا وصل 15 أو 20 من الشهر تتوقف عن الصلاة لمدة 6 أيام أو 7 بعدها تصلي وتصوم. أرأيتم أيها الإخوة هذه المسألة مسألة الحيض والنفاس والاستحاضة من عويص المسائل، فينبغي الاهتمام بها وخاصة النساء. بعض النساء تترك الصلاة ظنا منها أنها غير طاهر وهي طاهر، فلا بد من الاهتمام بهذا. نعم اقرأ الآن الحالات الثلاث. وإن كان الثاني
فإن كانت فقط كفاية وما زاد على عادتها
هو استدعاء. نعم. صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت حبيبة وبكل قدر
ما كانت تحتسب في حيضته ثم اغتسلت ثم اغتسلي وصلي.
هذا الحديث رواه مسلم. نعم. هذه الحالة الأولى، حالة ايش؟ العادة. ارمز إليها بحرف العين. يعني أنبهكم إلى في قضية إيش الميت، إذا مات الإنسان يتعلق فيه 4 أمور جمعناها في 4 حروف. من يذكرها؟ تبخر العلم ما تذاكرون الله يهديكم. ها ذكرناها أيوة. إذا مات الإنسان نحن يجب علينا أن نفعل معه 4 أمور. نعم تدوم عكس الموت تدوم. التاء ايش معنى التاء؟ تجهيز، يعني المال الذي تركه الميت يتعلق فيه 4 أمور. تدوم نجهزه منين؟ من ماله قبل ما تقسم الميراث من ماله. تاء داء ديون ديون لسه ما دفناه ديون تقضي ديونه. الواو وصية. ميم ميراث، يعني ما في ميراث حتى تؤدي 3. فهمتم؟ كذلك هنا عندنا حالة المستحاضة 3، عين بعدين اللون لام بعدين نساء مثلا عادة النساء علن مثلا أو أنت أختر الحروف التي ترتاح إليها ع ل ن. المستحاضة ترجع إلى العادة، فإن لم يكن لها عادة ترجع إلى اللون، فإن لم تستطع ترجع إلى النساء ع ل ن. هذه طريقة تستطيعون بها حفظ المسائل إن شاء الله. تفضل. وإن كانت
مميزة بين
إذا هذا الحالة الثانية اللي هي إيش اللون
لا.
لام نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي عبيد إذا كانت من الحيض فإنه أسود معروف فأخذني عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي فإنما هو عرق.
نعم هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. أيوة هذا طيب. فإن
بلغت الصحابة ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها.
أيوة هذا نون ع لا نون. نعم.
فإن
نون نساء نعم لحمنا واستنقيت
وصلي 24 ليله او
23
وايامهن ذلك يمسكي وكذلك تفعل كل شهر وما تحيط النساء وكما يذكرن من صفات ايمنهن وصبرهن.
هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي ورواه ابن ماجه بمعناه وحديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فهمتم المسائل الثلاث الحالات الثلاث. طيب الآن آخر عنوان أحكام
المستحابة.
نعم.
لا يصح على المستحابة شيء مما يحرم بالحيض إلا أنه يلزمها الوضوء في كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي جهل ثم توضأ في كل صلاة.
هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. نعم. المرأة المستحاضة أيها الإخوة لا يحرم عليها ما يحرم على الحائض، فيجوز فيجب عليها أن تصلي ويجوز لها أن تطوف وتمسك المصحف وتصوم وإيش؟ ويجوز لزوجها أن يأتيها، إلا أنها قبل أن تصلي طبعا إذا انتهت عادتها على الحالات الثلاثة فتغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ لكل صلاة، لأنها تعتبر من أصحاب الأعذار مثل صاحب سلس البول اللي يأتي يعني عنده قطرات بول، هذا يتوضأ لكل صلاة الوضوء الأصغر. إلا أن المستحاضة قبل أن تصلي ماذا تفعل إذا كان الدم يخرج؟ تجعل يعني قطنا أو شيئا يمنع خروج الدم في أثناء الصلاة ثم تتوضأ وتصلي ولا تتأخر، تصلي إذا كان الصلاة فيها نوافل قبل تصلي النافلة الرواتب ثم تصلي الفرض ثم تصلي ما شاءت من الرواتب، ولكن لا تصلي صلاة أخرى إذا جاء وقت الأخرى، عليها أن تتوضأ. واضح هذا؟ وهناك طبعا كتاب صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الأغسال المشروعة فيه تفصيل أكثر في هذا الموضوع. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتظروا قليلا حتى تخرج النساء، بارك الله فيكم.